بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الدمس بالأعراض لوحده هذا لا يقتصر على يعني ما يسمى بالشرف مثلا، وإلا ففيه مسائل كثيرة وعديدة تمس الأمانة والديانة، ولابد من حيطة وحلق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإلا فلابد من حمد المسلمين على أحسن محاملهم، ومن أراد أن يسيء الظن فعليه أن يسيء الظن بنفسه، يقبل من الناس علانيتهم ويكد سرائرهم إلى الله ويتولى السرائر. واليهود أولى بكل شر، أولى بكل سوء، فإذا ما كانت الخصومة مع يهود، ويهود أهل تفنن منذ قديم في نشر الشائعات وفي ترويج النقائص والعيوب، وبالتالي وهي حرب بين المسلمين وبين يهود، فما هو المتصور إلا أن يستخدم اليهودي كل سلاح كل سلاح. ومن جملة ذلك هذه الأكاذيب، أكاذيب بيع الأرض، ولأنه إذا ما بيعت الأرض وبالتالي فلا قضية، فلا قضية أنت تطالب بحقوق ونحو ذلك وتقول أراضي فلسطينية واغتصاب واحتلال، فإذا ما كانت الأرض قد بيعت وكان كل هذه الكلمات لا مبرر لها، لا مبرر لها. ولك أن تتخيل يعني سلوك من أبو الفكر لما يضعف حجتك، هو تكون النتيجة لو قلت ستموت أنت تبعا لهذا الموتان الفكري، وسلوك من أبو الفكر أنت ترى نفسك أنك بعت أرضا فكيف تطالب بشيء لا تملك، وبالتالي تلقي سلاحك أنت لا تطالب بأرض ولا بغير أرض، وبالتالي حتى لو كانت عداوة مع يهود وكأنك إن لم تلتمس لهم كل العذر ستلتمس لهم بعض العذر. فالغزو الفكري هذا أخطر من الغزو العسكري، وهو غزو يعني أعداء الإسلام والمسلمين تفننوا فيه منذ قديم. يعني أنت لما حتى تقرأ عن الدولة النازية، هذه دولة هتلر ده أقام وزارة للإعلان في وقت ما كان المليم يساوي شيئا، كانوا ينفقون عليها مئات الملايين، مئات الملايين، وقد يجعلوا تلقي السلاح في غير معركة. وبالتالي فما الداعي لأن يدخل حتى حربا يخسر فيها بعض الأفراد، فده قيمة كبيرة جدا عندهم، وبالتالي ينتصب عليك دون أن يدخل معك في المعركة. فهذه كما ذكرنا صورة من صور الغزو، الغزو الفكري هذا يعني من الخطورة بمكان، وواجب علينا أن ننتبه. من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والتعرف على طبائع الأشياء والواقع من حيث هو واقع هذا مطلب شرعي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل يوم الحديبية أطلق الهاتي في وجه زعيم الحمص، لم يصنع ذلك مع سهيل بن عمرو ولا مع غيره ممن أتوا لمفاوضته، لم يصنع هذا الصنيع إلا مع زعيم الحمص على جهة الخصوص، أطلق الهاتي في وجهه. لماذا؟ لأن زعيم الحمص رجل يعظم الحرم، وبالتالي يتحرج من منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحرم إذا ما رأاه ساق الهاتي وأتى معظما لحرمة النبي. بعكس سويد بن عمرو حمائذ لم يكن عنده تعظيم لا للحرم ولا لغير الحرم، لا للحرم ولا لغير الحرم، وبالتالي لا تحرج من صد ومنع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت مأمور أن تخاطب الناس على قدر عقولين، اعرف عدوك، اعرف عدوك وخذ حذرك، وهو حذرة معركة كما ذكرت تستخدم فيها كل الأسلحة. إن كنت أنت طيبا لا تستخدم في معركتك إلا الأسلحة الإيمانية حرمت عليك الخيانة وغير ذلك، وإما تغفلن من قوم الخيانة فامد إليهم على سواء، فالعدو بجزائك لا تحرد لا من خيانة ولا من غير خيانة. وانظر مثلا لقتلهم الأطفال محمد الدرة وغير محمد الدرة، هذا لم يكن على جهة مثلا، حتى كما يحمل البعض أن يقول صدفة رسول الله انطلقت هكذا قبض عشواء أصابت محمد الدرة، لا أبدا. لأنت لما تقرأ في نصوص التوراة المحرفة والمغيرة التي بأيديهم هم يتقربون إلى الله بقتل الأطفال، بقتل الأطفال وبقتل النساء، ده هذا من جملة المحامد عندهم. وبالتالي المسألة لا تقتصر على فلان وعلان مثلا، لدى أصل لما حتى ضربوا في البيوت أصابت الأطفال والنساء دون قصد ودون عمد مثلا أصابوا المدنيين، لا أبدا، هذا عن سبق إصرار وترصد. ثم هذا ما تخيل لو أنت استخدمته، والله ده الواقع مر ومؤلم جدا. وتخيل اليوم مثلا لو قتلت واحد ممن يسمونهم بالمدنيين، يقول انظر الأبيين يقتلوا المدنيين الأبرياء، وهم كل يوم يقتلون المدنيين الأبرياء، بل الكل عندنا بريء، انظر يقتلونهم وبدم بارد، ولا حياء عندهم، ولا لا يستحيون لا من منظمة عدل ولا أمم متحدة ولا إجماع دولي ولا شرعية ذلك، لا يبهون به، لا يلتفتون له. نحن قد نشاهد بأنفسنا إرهاب وما إرهاب وقتل مدني ونحو ذلك، وهم كل يوم كما ذكرنا ما يقتلون الأمريكان وغير الأمريكان. والأمريكان ما الذي يصنعونه الآن في العراق؟ مثل مليون طفل عراقي، بماذا تصف هذا الحدث؟ لا أقول بقية البجر، بماذا تصف أنت هذا الحدث؟ قتل للأبرياء، قتل للمدنيين، يستحيون أن وصفناهم بأنهم إرهابيون مثلا، أبدا. مشكلة هذه انتكاسة، انتكاسة كما ذكرنا، يعني أبسط الناس فهما وعقلا مدرك مدى التناقض الرهيب كما ذكروا، الكيل بألف مكيال، ولا يجعلك تتثبت أكثر وأكثر وتستمسك أكثر وأكثر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة المعاني ومن جملة المسائل التي نحتل التعرف عليها الجدار الفاصل، وكيف أنهم استلموا به الأراضي الفلسطينية، الجدار العازل هذا، والجدار ارتفاعه يبلغ 8 أمتار طوله 730 كيلومتر، 700 وجدران إسمنتية، والبعض حتى دور العباد هنا وفي هذه البقعة تجد دور، هذه ليست دور العبادة، تقول حصون حصينة، صخور أسمنتية من الأساس، لما أعلى جزء في دار العبادة كنيسة ولا غير كنيسة، نفس القضية، نفس القضية في الجدار العازل، أسلاك شائكة مكهربة، أجهزة للمراقبة، يعني سياج فاصل وعازل. والجدار الفاصل هذا بيعد من أخطر مخططات الاستيلاء على الأراضي. لماذا صنعوه؟ يعني الكيان اليهودي بيضم أكثر من 10% من الأراضي الفلسطينية الأكثر غصوبة وغنى بالماء في الضفة الغربية، والاستيلاء على أكثر من 45% من مساحة الضفة بهذا الجدار، بهذا الجدار تكريس للأمور، بحيث لما يقول القدس مثلا أراضي يهودية والعاصمة المعبدة لليهود، يكون قد قدم لهذا الأمر. بمعنى ليست كلمة، أنت والله قد تخف عليك الكلمات، تتكلم وأنت نائم على سريرك وخلفة إسلامية وأنت نائم على سريرك، لا، هي هو بيعمل عمل وإن كان مبطل، خذ الدرس. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز السكت، مشاهدات كثيرة. يعني أنا بحكم السن والاعتكاف كنت مشاهد ولات التكفير ليل نهار شكر، ليل نهار دعوة، ليل نهار بذل. انظر والواحد منا نائم على سرير، فقلنا اصلاح احنا اصل اهل السنه والجماعه، اصل احنا سلفيين موحدين ونائم على سرير. طب والحظ الشيطان نصيبه، انت موحد، ادي شكر النعمه التي انت فيها، ادي شكر النعمه. ربنا تبارك وتعالى امتن عليك، انت لا تصرف عباده للسيد بدوي ولا تبتدع في دين ما ارتفع لمستوى هذه الان، تجدك نائم على السرير ما هو للدرس اليوم. اصلي يقول لك ده سوبر، المباراه سوبر بالاهلي والزمالك، المباراه سوبر ده. انا باذن الله تعالى ده انا كنت والله كما فعلت في الخطبه السابقه، يعني ساخطب الجمعه القادمه على الرياض باذن الله تعالى. والله وانا اصلي الان كنت سبحان الله، ده المساله ما تحتمل التفويت، ما تحت. لا بد ان اتكلم عن كره القدم. تكلمت انا والفت الكتاب ولله الحمد والمنه، ولم يكن مسبوقا ضوابط شرعيه للالعاب الرياضيه، ولكن مساله تحتمل المزيد من العرض والطرح والتذكير وذكر، فان الذكر تنفع المؤمنين. وهذه في سوره بائسه، سوره بائسه، يعني دلالات كثيره جدا عديده جدا. اين نحن؟ ما الذي استفدناه؟ قطاع عريض منا كيف يفكر، كيف يفكر؟ حياته نقرا ونقرا مسائل كثيره تحتمل العرض وتحتمل الطرح، ولان في مقام، في مقام يحتمل توجيه. وكلكم صاحب دعوه، كلكم. وللاسف انا عندما اتكلم الان، وانا اتكلم مع من؟ مع ناس ولله الحمد والمنه، يعني نسال الله ان يجعل العمل خالص لوجهه، ناس تركت اللعب، تركت اللعب. انا اخاطب نفسي الان، انا اخاطب نفسي، اين هم الذين انشغلوا باللعب وبالمباراه وحياتهم كل شيء لاجلها؟ غير موجودين. وبالتالي اخاطب نفسي انا الان، انا الان اخاطب نفسي. وناهيك انا اسال منذ لحظات قبل ان ادخل في الدرس عن المباريات الدوليه، الدوري والعالمي هذا، وانجلترا مع البرازيل، وطبعا مباريات هتستهلك اعداد كبيره وساعات وساعات عديده جدا، وشغف ومتابعه قبل المباراه واثناء المباراه وبعد المباراه. لابد من تعليقات ايضا رياضيه، والكل رياضي، والكل رياضي، الكبير والصغير والرجل والمراه. ولو كما ذكرنا والشيطان لا ينام، ولو نام لاستراحنا، ولكن انت تخط في نوم عميق، في نوم عميق واماني كما ذكرنا. ولذلك كان عمر بن الخطاب يشكو الى الله جلد الفاجر وعز الثقه. الجدار هذا يفصل الخرويين عن حقولهم. انظر معنى بالإنسان وزرعه وحقله، حتى تجد الجدار هذا يفصل بين الاثنين. انظر للكلام الذي يذكرونه، يعني في تقرير لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني حول مصادرة الأراضي بعد أحداث الأقصى، جاء فيه: وجدت إسرائيل فرصتها باستكمال أعمال مصادرتها واستيلائها على الأراضي الفلسطينية، حيث قامت على الفور بفرض حصارها المحكم على جميع المدن والقرى الفلسطينية، وقامت بتصعيد ممارساتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل عن طريق القيام بحملة جديدة من المصادرات للأراضي، يرافقها أعمال التجريف واختلاع الأشجار وتدمير المنازل ومنشآت ومرافق البنية التحتية للشعب الفلسطيني بغرض تدمير وإنهاك هذا الشعب. ومن ذلك تكون قد فرضت سيطرتها على معظم الأراضي الفلسطينية، وجعلت الفلسطينيين يعيشون داخل مدنهم وقراهم أشبه بسجون كبيرة. ولبيان حجم هذه المعاناة، فإن هذه الممارسات أجبرت أكثر من 3 ملايين فلسطيني يعيشون على 5% فقط من جملة مساحة الأراضي الفلسطينية، أما الباقي 95% فهو تحت تصرف القوات الإسرائيلية وسيطرتها. وليس هذا فحسب، بل إن القرى والمدن الفلسطينية تتعرض دائما لأعمال التوغل والاجتياحات، محدثة حالة دائما مع المنظر. حتى غزة اليتيمة دي كل يوم اجتياح، إغلاق معابر، كيف عيشة قطع قالوا بقى مانع مثلا أدوات الطاقة، كيف يعيشون أصلا في وقت شدة برد ومرض ينتمي الكبير، وامرأة على وشك الوقت، ومسلم له حرمته، له حرمته، ولكن ما سياسات ومسألة تجعله تضع يدك على قضية كبيرة جدا، وهي أن يهود وغير يهود وأمريكان وغير أمريكان في توغل ماذا وفي توحش ماذا لا يبقى أي شيء. وأمريكا حتى عندما شنت مثل حرب أن البعض ينسى على العلاق وغير العلاق مفاد الأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة، ما الذي حدث؟ يعني تصور مستوعب، وخصوصا أنت صاحب قضية عندك شرع ودين، هؤلاء الأمج كفر وفجر تضعون مصالحهم، ينطلقون انظر ويتصرفون وفق ما تملي عليهم عقائدهم أو مصالحهم، يتصرفون لا يأبهم بأحد، لا بقرارات دولية ولا بشرعية ولا بغير شرعية ولا بإجماع دولي ولا بغير إجماع، لا يأبهون مثل هذه مدة اليهود ألف قرار وقرار، يقول لك القرار 242 والقرار مش عارف إيه، كلها قرارات لا قيمة لها، لا يضعونها في أدمغتهم، يتصرفون وفق معتقد. طب أنت إذا كان المبطل لا يضع شيئا نصب عينيه، أنت صاحب حق، أنت عندك عقيدة حقة، كيف لا تتصرف أنت وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ وافق الناس، خالف الناس، لا تلتفت له، لا تأبه به، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عندما يدمرون البلاد والعباد بلا شافقة وبلا رحمة، لا والله أنت حتى لو دمرت البلاد والعباد أنت ما تصنع ذلك إلا وفق أمر الله، شرع تضع نصب عينيك، وبالتالي لا تلوي على أحد ولا تلتفت أبدا لقول أحد، لا من وافق ولا من خالف. ولا من خالف ما هم خذ درس، بعض أحيانا لا ينفع رأسا لا بكتاب ولا مسلم، يأخذ درس حتى من أعداء الإسلام والمسلم، يأخذ الدرس من يهود وأمريكان، من يهود وأمريكان. الحاصل إن الاجتياحات وأعمال التوغل حتحدث حالة دائمة كما يقولون من عدم الاستقرار وانعدام الشعور بالأمن، وإرهاب الأطفال الفلسطينيين، وإرباك الحياة الفلسطينية العامة. ده فعلا وضع غير محتمل، وضع غير محتمل، يعني الأمن والأمان من جل النعم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال ولم يمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، انظر وامتن على أهل قريش بنعمة الأمن التي يعيشونها، فهذه نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات، وإلا فأن يعيش الإنسان مهددا وصل في شخص أولاد وأطفال ونساء ونحو ذلك، وكل يوم توغل، كل يوم اجتياح عسكري، والطائرات بتدق، ده من الذي يحتمل؟ والله ده شعب يعني إن وردت فيه النصوص بفضيلته أقول سبحان الله، دليل من دلائل اللي هو أنت ما تحتمل، أنت ما تحتمل حياة كهذه، حياة كهذه. وبالتالي حتى من ترك وعاش في السعودية بعد عاش في الإمارات يستوعب ضغط غير محتمل، ناهيك عن التهجير الدائم الذي يحدث. بالنسبة للجدار العازل طبعا استلت أراضي فلسطينية لها ملاكها، لها ملاكها، لها فلاحوها الذين حافظوا عليها من واطئة أقدام اليهود أرض فلسطين حموها بأجسادهم، زرعوها وسقوها من دمائهم ودماء أبنائهم خلال هذه المسيرة الطويلة. فهل باعوها اليهود؟ جمال عز مسألة كثير ذكرناها ونحن نواصل الآن حديثنا. صمود الفلسطينيين، صمود الفلسطينيين هذا بيضحك هذه الأكذوبة أنهم باعوا أرضهم. ما باع أرض حاسمه، لو صمد واحد وقال والله إذا الأرض عز علي وأنا أخطأت في بايعها، طب كل الناس حيصنعون ذلك؟ أبدا، هذه قضية ما زالت حية حتى يومنا هذا. فالصمود هذا والتمسك بالأرض والمقدسات ده أمر تزداد جزوته وحدته كل يوم. يعني تشاهد المواقع والأخبار المنقولة حيشاهد صمود شعب، صمود أمة في مواجهة يهود حتى يومنا هذا. وبالتالي فالتزييف والتضليل لا ينبغي أن ينطلي علينا. وزير الخارجية للكيان اليهودي الأسبق شلومو بن عامي يقول إن الفلسطينيين قد أثبتوا أنهم مقاتلون أشداء لا يمكن الاستخفاف بهم مطلقا، وأضاف لقد علمنا ما كان يجب أن نعلمه منذ زمن أن تصميم الشعب الفلسطيني على رفض العيش تحت نير الاحتلال سيدفع أبناء احتلال. ده وزير الخارجية هو الذي يقول ذلك، سيدفع أبناءه إلى الاستبسال من أجل التخلص من واقع بائس. من الطبيعي أن يسعوا للتخلص منه، للتخلص منه. وطبعا الحق أبلد والباطل أبلد والتناقضات لابد أن تظهر. هو الذي سيطلق الشائعة وهو الذي يتورط بعد حين، وهذا وارد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا لي اختلافا كثيرا. فنفس الرجل هو الذي يقول من الطبيعي أن يسعوا للتخلص من هذا الواقع البائس، واقع الاحتلال، واقع الاحتلال. ولا يعتبر نفسه صاحب أرض وأنه اشترى هذه الأرض، لا أبدا أبدا. فيقول مثلا يعقوب بريز رئيس المخابرات اليهودية العامة الشباك هذه، يقول لقد قاتلت الفلسطينيين عقودا من الزمن لم ألحظ خلالها كل هذا العزم الذي يبدد سنة 2001 ميلادية، لم ألحظ خلالها. وأنا سأعلق على هذا الكلام، لم ألحظ خلالها كل هذا العزم الذي يبديه المجتمع الفلسطيني حاليا من استعداد لتقديم التضحيات من أجل التخلص من الاحتلال. إن هذا وحده يكفي لخسارة إسرائيل المعركة. ما الذي طرأ وما الذي استجد؟ الذي طرأ واستجد والذي أحبر أنا عنه يعني منذ عدة أيام وتأخذني نشوة حقيقة بسببه، وأقرر بشارات كثيرة جدا، بشارات هذه واحدة منها. الأمة بتستيقظ من جديد، وهنا من يتصور أن الأمة ما زالت في نوماتها في سباتها صحيح، أشياء تعكر وأشياء لربما تبعث على المرارة، تقول الإلحاد صحيح، علمانية لا دينية بتحاول إنها تثبت وجودها، وارد تبرج، فكل ذلك مستوعب، كل ذلك كان موجودا ولا زال موجودا. ولكن الذي فأر واستجد وصار أشبه بالطوفان هو التدين، معنى التدين الوقت. أنا أبكي لك حتى فيما يتعلق بالقضية والمجموعات الفدائية. المجموعات الفدائية لما ظهرت أول ما ظهرت كانت عبارة عن خليط، خليط يعني لو وجدت فيه مسلما موحدا يصلي تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وإلا فالكل قومي وهذا صليبي. في المجموعات الفدائية وبنت لابد من وجود متبرجة، لابد من وجودها في كل خلية. وفي البعض قد يبقى لا جهاز في سبيل الله لابد من ضبط بشكل البنت حتى بيت معهم حيث باتوا وتقوم معهم حيث قاموا. مشكلة مشكلة. وكانت هذه المجموعات وما تسمع إلا كلمات غاية في الخراب والدمار، بمعنى مجموعات ليس لله فيها نصيب، ليس لله. كانت هذه المجموعات الفدائية على عهد ياسر عرفات، والعهد ياسر عرفات حتى ظهرت الصحوة الإيمانية في السنوات الأخيرة، ما تكاد تسمع إلا مجموعات اليوم تقول استشهادية. سنتكلم بإذن الله وننقل بعض الفتاوى من كتاب موسوعة الأسئلة الفلسطينية، أسئلة وأجوبة شرعية حول القضية الفلسطينية، مسائل كثيرة جدا. وأنا كنت سبق أن كتبت في كتابي تحصيل الذات في معنى العمليات الفدائية هذه، أيضا نضم هذا إلى ذاك بإذن الله تعالى حتى تكتمل الصورة. وكان كما ذكرنا هذا هو شأن المجموعات الفدائية، بمعنى قتال ليس لله فيه نصيب، ما يعرفون له رب، يعني مسألة حماسة وطنية والحماسة القومية. هو النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاليوم كما ذكرنا تقريبا، لا أقول كل المجموعات، كل من أغلب شبان ما شاء الله وشابات على خلق وحالتين، كل بيمسك المصحف اليوم هو الذي يقدم نفسه رخيصة. انظر أعمال يتمونها ابتغاء مرضات الله بغض النظر، تصوب هذا العمل، تخطئ هذا العمل، ولكن الغالب اليوم هو نزعة التدين، نزعة التدين. شواهد ذلك فعدم أنت الألاف ألف الشواهد اليوم من مظاهر التدين، الأمر الذي أربك خطط أعداء الإسلام والمسلمين. والله غالب على كل مقدمات، أنا أعتبر عندما أقرأ الأحداث هكذا أقول مقدمات، والله بين يدي حدث ضخم ولتعلمن نبأه بعد حين يقضت هذه الأمة عوداتها للتمسك بدين الله، طبقت أمر لهما بعد. والمنارات أنا مشبهة بألم المخاط، قبل الولادة ألام تعتصر الأم، وبعد ذلك فرحة وبهجة، فرحة وبهجة عند الأم وعند سائر أفراد الأسرة. ولكن المسألة تحتمل شيء كما ذكرنا من الصبر والتريث والتمهل والأخذ بالأسباب. فالرجل رئيس المخابرات اليهودية هو الذي يحكي، يقول أنه لم يمحص خلال عمله عقود من الزمن، يقول لم ألحظ خلاله كل هذا العزم. صادق فعلا، عزم مستجد، عزم مستجد وجد على الأمة. يقول لم ألحظ خلالها كل هذا العزم الذي يتيه المجتمع الفلسطيني حاليا من استعداد لتقديم التضحيات من أجل التخلص من الاحتلال. يقول إن هذا وحده يكفي لخسارة إسرائيل المعركة. ونتقن هذه الوقفة لنقل بعض فتاوى علماء المسلمين بتحريم بيع الأراضي لليهود. ما الذي صنع الفلسطينيون مع بعض السمازرة ممن كانوا يسهلون بيع الأرض لليهود، وكيف تخلصوا منه وكيف تخلصوا منه؟ فتاوى واحتقار شأنهم هذا، وإن السكوت عن أعمال هؤلاء والرضا به مما يحرم قطعا. ففتاوى كثيرة أيضا موجودة، عسى تتيسر الأمر وننقل بعض هذه الفتاوى. يقولون لأن اليهود لا يشترونها إلا لجلاء المسلمين عن تلك الأرض المقدسة. وكان مؤتمر بان في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، كان بزعامة هيرتزل في سويسرا، واتفقوا فيه على إقامة الدولة لهم. كان مجرد اتفاق، تصور كانت العروض بعد ذلك على خلفاء الدولة العثمانية وآخرهم السلطان عبد الحميد، وعرضوا عليه 50 مليون ذهبية، منها مليون لخزاناته الخاصة. رفض رحمة الله عليه، كان عنده نخوة، كان عنده إسلام ودين، فرفض هذا العرض. وكانت الحرب العالمية وأشياء مرسومة، أشياء مرسومة في حدثة الحرب العالمية، ودخل وكان وعد بالفروغ، وعد بالفروغ دخول اليهود سنة 48 والهدنة التي حدثت، وما زال اليهود يخططون لإقامة الدولة العالمية، إقامة الدولة العالمية وخلق قطع ماسونية، وعندك هنا تجد مثلا أندية اللايونز وغير اللايونز مثلا، ويعني في كل بلد هتجد، وكل ما انكشفت واحدة أو الوتن كل منظمات يهودية تظهر في هيئة خدمة اجتماعية، بناء مدرسة ومساعدة في مستشفى، وكله لنشر مبادئ يهود وإخاء ومساواة وغير ذلك، ولطمس معالم الشريعة. يعني الحاصل مسائل كثيرة بينفذوا من خلالها، وخطاب الأمم دائما ما يعني يحرصون على اشتراك في مثل هذه المنظمات، وبيحملوا بهوادة جديدة، هوادة شديدة وعلى المدى الطويل، على المدى الطويل. وفي مثل انجليزي يقولون الاسلوب هتشور، يعني بطيء ولكن اكيد المفعول، اكيد المفعول. فهذا سعي يهودي كما ذكر عبر السنوات الطوال، خطوه خطوه مرحله مرحله، بحيث يمكن لنفسي ولمن كان على شاكله، وبهواده شديده، وانت تبتسم وتبتلع منك الارض والبلاد والعباد، وتغير مفاهيم. فالحاصل اليهود عندما يعني يحرصون على الشراء كان لإدلاء المسلمين عن هذه الأراضي، وتبديل الهيكل مكان المسجد الأقصى. وما زال كما ذكرنا حتى في هذا البلد تجد أحيانا البعض خبيث بيرفع أسعار لدرجة يريد أن تشتري قطعة أرض صاحب عقيدة أنت تدفع فيها الألف، هو يقول لك علي بعشرين ألف. وتخيل واحد ضعيف النفس بينباهر أمام القروش، بينباهر أمام الحقول، لك دي فرصة العمر، صفقة رابحة، خطة عمر. والله حيضك في كثيرا، وهذا واقع، هذا واقع. أنت لن تعدم، يعني إن كنت أنت على حيطة وعلى حالة، لا، البعض منا كما ذكرنا مسترسل، لا عقيدة عنده أو لا دين لديه، وبالتالي ما أيسر أن يتم إغراءه بالآلاف المؤلفة أو بالملايين. فاليهود عندهم عقيدة ويريدون إقامة هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى، وتشكيل دولة يهود، وهذا هو شأنهم. وبالتالي يعني فالمخدوع بهذه فرية بيع الأرض لليهود عليه أن يستيقظ، وليس له أن يردد مثل هذه الكلمات. وإلا فلو الفلسطيني باع أرضه ورضى بأن يعيش في ظل الاحتلال، لم يقاوم المحتل، ولم تبقى فلسطين في قلبه وفي ذاكرته إلى يومنا هذا، ويكون القتل والدمار والتشرير إذا كان قد باع أرضه. وإلا فهل هناك حاجة للمحتل أن يشتري ويدفع ثامنا لأرض قد احتلها؟ وإذا كان قد احتل الأرض لماذا يشتريها؟ هل باع أرضه ليعيش زليل خارج وطنه مثلا، وكل ما يحدث لهم، هل لأنهم باعوا أرضهم أم لأنهم صامدون؟ أسئلة كثيرة تطرح في هذا المقام. وإلا فكما ذكرنا هم لم يبيعوا هذه الأرض، ولكن اغتصبت منهم اغتصابا. ولما تقرأ أنت يعني نقول كثيرة لناس أجانب حول هذه المسألة، يقولون لقد آل التشهير بالفلسطينيين أكثر مما أداهم الفقر، وأكثر الاتهامات إيلاما كان الاتهام بأنهم باعوا أرضهم أو أنهم هربوا بجب، وقد أدى الافتقار إلى تاريخ عربي صحيح لعملية الاقتلاع بالجمهور العربي إلى البقاء على جهله بما حدث فعلا. دي واحدة باحثة وصحفية إنجليزية يطلق عليها اسم روزماري، هم هي التي تقول هذا الكلام، إن كان أشد إلامة من الفقر أن يقال أنهم باعوا أرضهم، أن هو يقال أنه أو أنهم هربوا بجور. المليونير العالمي هنري فورد يقول لو عرف العالم حقيقة الأساليب التي اتبعت لاغتصاب أراضي فلسطين من أهلها العرب في الأيام الأولى من الغزو الصهيوني، أو لو سمح لهذا العالم بمعرفتها لا عمه السخط والاشمئزاز، ولا ريب في أن هذه الأساليب كانت تجري بمعرفة سموئيل المندوب السامي اليهودي وتأييده. مندوب سامي يهودي في فلسطين، طب المسألة قضية من باعة باصطلاح البعض، قضية من باعة. انظر والخطط والمؤامرات للأسف الشديد، ما إحنا والله دائما ما بنسترسل ويستخف بعقولنا نتيجة عدم الدراية بالسنن الشرعية وعدم معرفة الواقع، وعدم معرفة الواقع. وإلا فإن كان يتصور من واحد مثلا كمصطفى كمال أتاتورك يهودي، إن كان يتصور، ما يتصور منه إلا ارتداء القبعة، شرب الخمر، لا يرى إلا مخمور أن يغير الخلافة الإسلامية. ده والله لو قالوا بضاعتنا ردت إلينا ما يستغرب، ما يسأل بعض وكأنه وجد شيئا ما كان في الحزب، ما ده يهودي. ما هو إيه المتصور؟ كل إناء بما فيه ينطح، كل إناء بما فيه ينطح. وربنا تبارك وتعالى يعني السلطة له قيمة كبيرة، له قيمة كبيرة. إن الله لا يزع بالسلطان لا يزع بالقرآن، كما قال عثمان بن عفان، متعالى هذا واحد صادق لاعتبار يتسلط على نقاب البلاد والعباد. ما هو الشأن؟ ما هو الحال؟ إلا أن نعيد في البلاد فسادا ودمارا، هذا هو رأس الفساد. هم نتيجة كفر انحراف في عمنة الله تبارك وتعالى. فالحاصل كما ذكرنا المسائل واضحة وبينة. الأرمول تويلبي المؤخر البريطاني يقول سلب أراضي فلسطين جرى في أكبر عملية نهب جماعية عرف التاريخ. سلب أراضي فلسطين جرى في أكبر عملية نهب جماعية عرفها التاريخ. ومن أشد المعالم الغرابة في النزاع حول فلسطين هو أن تنشأ الضرورة للتدليل على حجة العرب ودعواء. انظر ده بيعتبر هذه المسألة مسألة غريبة جدا، أن أنت تحتاج للتدليل على أن الأرض أرضك. قصة مسألة أن أنا محتاج لحجة وبينة على أن دي أرضي. هكذا وصل الحال. عمير هاس كاتب يهودي يقول وفي الوقت الحالي لا يوجد شخص يستطيع أو يرغب في ذكر حكم الأراضي التي بيعت بالغش والخداع، وما هي نسبتها للأراضي الشاغرة، وما هو عدد المتضررين. انظر بعض يقول الوثائق المزورة وعمليات الغش أمر عادي في صفقات بيع الأراضي إلى المستوطنين اليهود. الوثائق تكلمنا اليوم بالوثائق المزورة، ما تبقى ذكرت تعالى اضرب فاس في الأرض ألف واحد يخرج من هنا ومن هناك. لو أفلت أنت تقول ما شاء الله، ده الناس يبدو فيه طيبة، تضرب الفاس في الأرض كل واحد نازل من عربية مرسيدس ولبس البدلة الشياكة وفي هذه الشنطة والحقيبة الدبلوماسية، وحيخرج الأوراق الرسمية مكتوب من الأرض دي أرض، دي أرض الجد العاشر، ادفع له نص مليون يمشي الأول وقت الثاني، الأوراق الرسمية الذي أرض قال ادفع له ربع مليون. شغل يهود، ده شغل يهود. فالوثائق المزورة أيسر شيء، أيسر شيء. الباحث وصاحب يهودي آخر يقول نشرنا الكثير من الأكاذيب وأنصاف الحقائق التي أقنعنا أنفسنا وأقنعنا العالم بها، لقد حان معرفة الحقيقة كل الحقيقة، والتاريخ هو الحكم في النهاية. فالتاريخ يقول نشرنا الكثير من الأكاذيب وأنصاف الحقائق حول مسألة بيع الأرض، ده مين؟ باحث وصحفي يهودي. الرودي هذا يقول كان الصهاينة أيام تصريح بلفور عام 17 لا يملكون إلا 2.5% من الأراضي، وعندما تم تقسيم فلسطين بين العرب واليهود كانوا يملكون 6.5% منها. أما في عام 82 فإنهم أصبحوا يملكون 93%، 93%. أما الأساليب المستخدمة لانتزاع الأرض من أصحابها فإنها كانت أساليب الاستعمار الأشد عنفا، الأشد عنفا. وذكرت لكم أنا مثال الشيعة في العراق، وإحنا بننسى كثير النسيان، كثير النسيان. يعني نسبة الشيعة في العراق أيام صدام حسين ما كان ب60% لهذا ولا حتى 40%، ولكن إلا حدث اليوم ده 60% أو أكثر من 60% شيعة. ما أكثر إلا حدث، هل هو تهجير من إيران للعراق؟ لا تستنتج. تزوير في الأوراق الرسمية؟ لا تستنتج. وعلى ضوء ذلك سلوكيات ستتم من رئيس الوزراء، لازم يكون شيعة لأنهم غالبية، هم من أنت كانت الشيعة الأغلبية في العراق. مسائل كما ذكرنا مسائل، وأحيانا بألف قوانين، قوانين غاية في الشر والفساد، وبعد ذلك أنت تنسى ويقول لك هو ده القانون. طب من احتكم لشرع الله؟ أنت ألفت في قانونا غاية في الشر وفي الفساد، البداية فاسدة وشكل القانون ما تعال قانون طفله وأشياء كثيرة على مثل هذا. وبعد ذلك حيقول لك ده القانون، احترم القانون ولا احترم شرعا ولا دينا. مشكلة ومعادلات تصبح صعبة في حس البعض في وقت من الأوقات. البروفيسور إسرائيل شحاك أكاديمي وباحث ومؤلف يقول لم يبقى من أصل 475 قرية فلسطينية وقعت ضمن الحدود الإسرائيلية التي أعلنتها إسرائيل في عام 49 إلا 90 قرية فقط. أما القرى الباقية وعددها 385 فكان قد دمرت بما فيها منازلها وأسوار الحدائق وحتى المنازل وشواهد القبور، بحيث لم يبقى بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة حجر واحد قائما. ويقال الزوار الذين يمرون بتلك القرى إن المنطقة كلها كانت صحراء. الرجل بيتعدى يهودي على شاكلة يهود، ولكن بيتعجب إن القرى دي كلها دمرت، ولما دمرت اتقال للناس إن المنطقة دي كلها كانت صحراء، صحراء وإحنا عمرناها، صحراء وإحنا عمرناها. لذلك كان القرى دمرتوها وإنتم دمرتوها. واحد آخر مؤرخ يهودي يقول الحقيقة أن الجزء الأكبر من أراضي العرب وبيوتهم ومناطق وجودهم انتقلت إلى أيدي اليهودية، وذلك كجزء من عملية تأسيس دولة إسرائيل، ويبقى البلد وسكانه بلا تاريخ. مش ديان الزعيم الصهيوني هذا يقول لقد جئنا إلى هذا البلد الذي كان العرب توطنوا فيه ونحن نبني دولة يهودية، لقد أقيمت القرى اليهودية مكان القرى العربية. إذا كان في قرى عربية ولكن دمرت وأقيمت القرى اليهودية. يقول لسامعيه أنتم لا تعرفون حتى أسماء هذه القرى العربية، وأنا لا ألومكم لأنها دمرت، لأن كتب الجغرافيا لم تعد موجودة، وليست كتب الجغرافيا هي وحدها التي لم تعد موجودة، بل القرى العربية نفسها زالت أيضا، وما من موضع بني في هذا البلد إلا وكان أصلا لسكان عرب. ده قول موسى، ده ما من موضع بني إلا وكان أصلا لسكان عرب. ومحمد أمين الحسيني الشيخ رئيس الهيئة العربية العليا يقول الفلسطينيون حرصوا على أراضيهم كل الحرص، وحافظوا علي رغم الإغراءات المالية الخطيرة من قبل اليهود ورغم الضغط الاقتصادي عليهم بمختلف الوسائل من قبل الانتداب البريطاني. ننتقد من هذه الوقفة لنقل بعض الفتاوى المتعلقة بالعمليات الفدائية، أو البعض يقول عنها أحيانا انتحارية أو عمليات استشهادية، وبعض التعبيرات طبعا أصور وأدق من بعض. الذي يقدم على هذا الفعل يعني هو لا يرغب في الانتحار، حمادة نفسه بلا فائدة، لا وبيرغب سواء كان رجلا أو امرأة في بذل نفسه رخيصة في سبيل الله لنيل درجة الشهادة، لاقتصار شديد. ولأن فتاوى كثيرة خرجت وما زالت تصدر حتى من الشيخ، يعني من الشيخ المفتي السابق، لا نصر فريد واصل، نصر فريد واصل وغيره كان يفتي بأنها عمليات زبال. حتى الشيخ سيد طنطاوي أحيانا وقت النشوة يقول عمليات استشهادية، وقت النشوة تقول عمليات استشهادية ويؤيدها ويباركها، وأحيانا قد ينطلب 180 درجة، شأنه في ذلك شأن غيره من المسائل. فعلى كل حال كما ذكرنا أن يقال عملية انتحارية، هذا بص وهذا التعبير هو ما دخل في هذه العملية لكي يعني يظهر روحه مثلا، لا أبدا، يأسم من حياة، لا أبدا، ده شباب في عمر الزهور، شباب يعني الأم التي تركت صغيرتها ودخلت تجود بنفسها رخيصة، أو لما تقرأ أنت الواحدة تلو الأخرى، شباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله في عمر الزهور كما يقولون على مقتبل الحياة وزواجه وبنت حتى إسلامي وتجود بنفسها، هذه تجود بنفسها ابتغاء مرضات الله. طبعا الكلمات والأحوال كلها دل على ذلك، وبالتالي لا داعي أبدا لاستخدام كلمة العمليات الانتحارية. هذا التوهيم وهذا المصطلح قد يستخدمه أعداء الإسلام والمسلمين لتشويه هذه الصورة. هذه مسألة، هذه مسألة. مسألة أخرى، أنا كنت كتبت وضبطت من وجهة نظري أنا هذه العمليات، وكنت أتمنى أن الإنسان لا يفجر نفسه، تتركهم هم يقتلونه، لكن هذا أقرب للصحة. لو غامر ودخل بنفسه في صف العدو ورجاء كسر إحداث النكاية في تقوية صفوف وقلوب المسلمين لا بأس، عمل صالح، حتى لو غلب على ظن أنهم يقتلونه، أنهم يقتلونه. وذكرت عدة مسائل وضوابط المسألة، وهي مضبوطة بضوابط الإنكار، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فأحيانا يقتل صغيرا، عملية فدائية أو عملية استشهادية لقتل صغير أو رجل كبير، مسألة تحت النوع من النظر. هذا الكلام ليس إطالة لأصل المسألة، لا، ولكن ضبط، لا، ما المفترض، ما المتصور، ذات نكاية في العدو تقوية صفوف أو قلوب المسلمين، حتى لو الإنسان قتل لا بأس بذلك، نحتسب عند الله تبارك وتعالى. وأيضا ليتنا ننظر في عواقب الأمور، شرع الله مصلحة كل، وإلا فأحيانا لو قلنا أن أنت مثلا قتلت واحدة فقتلهم ألفا منك، ويغلب على الظن أنهم يقتلون ألفا، الأمر الذي يحدث نكاية فيك أنت لم يحدث نكاية في العدو، إذن متى تخدم؟ آخر المسألة، آخر المسألة، اختر صورة أخرى تحدث بها نكاية في العدو، أم أن تقتل واحدا فيقتلون ألفا منا، أنت وكأنك بعملياتك هذه أحدثت نكاية في نفسك في إخوانك. وبالتالي فالمسألة تتطلب نظرا، وأنا وأنا أقرأ وأطالع الفتاوى. أنا والله الحمد كتبت الكتاب منذ أكثر من حوالي ربع قرن 25 سنة، ولكن فتاوى في المسألة الشيخ الألباني رحمة الله عليه سئل عن العمليات العسكرية الحديثة، يوجد قوات تسمى الكوماندوس، فيكون هناك قوات للعدو تضايق المسلمين، فيخصصون فرقة انتحارية تضع القنابل. والمسألة ما تقتصر على العمليات، لا ممكن جيش نظامي ونحو حرب مفتوحة مع يهود ويدخلون على دبابات العدو ويكون هناك قتل، فهذا يعد انتحارا. وإن كان السؤال في القتل انتحاري كان لابد من تصويب اللفظ، اطرح السؤال طرح حساوي، ولكن لربما نقل نقد الواقع. هم يسمونها فرقة انتحارية، فرقة نصوب نحن النفس، يعني محتاجين للتصويب ما ينفذ من قول إلا لدي رقيب عتيد. الانتحار تصبح مسموما، تقرأ لما أنت في شرع الله تبارك وتعالى. فأجاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال لا يعد هذا انتحار، لا يعد هذا انتحارا، لأن الانتحار هو أن يقتل المسلم نفسه خلاص من هذه الحياة التعيسة. أما هذه الصورة التي أنت تسأل عنها فهذا ليس انتحار، بل هذا جهاد في سبيل الله إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، ويرفع المغالطات على أشدها على أشدها. بل هذا في الولد الفرنسي في وقت من الأوقات لما شارك في جيوش أمريكا رفعوا للهالات الضخمة، أحدثوا حوله ولد، وطبعا باصطلاح العصر وتعالى اليوم حتجاهد أنت في صفوف المسلمين، يقول لك لا ما يصحش حرب وطنية ده فيه قوات أجنبية، قوات أجنبية ده مسلم، ده مسلم ينصر المسلمين. ده أنتم لما الفرنسي قاتل في صفوف الأمريكان اعتبرتموه أحد العظماء، هالات ضخمة، هالات ضخمة. طب المسلم لما يقاتل لأن قضية عادلة، قضية إسلامية، تعاون مع المسلمين لإحقاق الحق وإبطال الباطل، يدم أو يمنع، كيف ذلك؟ وأحيانا بتحتل التعاطف حتى على الواقع. طبعا المعرفة معرفة الشرع، معرفة الشرع تكفي، تكفي ما نحتاج معها لمعرفة الواقع، ولكن الواقع شاهد، الواقع شاهد. انظر فالشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول هذا جهاد في سبيل الله عز وجل، إلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه لها، وهي أن هذا العمل لا ينبغي أن يكون فرديا شخصيا، إنما هذا يكون بأمر قائد الجيش. فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ويرى أن في خسارته ربحا كبيرا من جهة أخرى، وهو إفناء عدد كبير من المشركين والكفار، فالرأي رأي، فالرأي رأي في جيش ونحو ذلك، لأن السماء ينفل بالرأي والقرار، لا أبدا أبدا، لا بد كما ذكرنا من اعتمار برأي هذا القائد، قد فالرأي رأيه ويجب طاعته حتى ولو لم يرضى هذا الإنسان فعليه الطاعة. الانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام، ولا يفعله إلا غضبان على ربه ولم يرضى بقضاء الله عز وجل، أما هذا فليس انتحار، كما كان يفعله الصحابة، يهجم الرجل على جماعة قردوس من الكفار بسيفه ويرحل فيهم بالسيف حتى يأتي الموت وهو صابر، لأنه يعلم أن مآله إلى الجنة. اليوم تجد حتى استخفافات إن عايز الجنة وعايز كذا، إيه المانع؟ هو عايز الجنة وأنت عايز إيه؟ عايز الدنيا؟ مشكلة، ليه الاستخفاف؟ ليه؟ والله حتى لو أخطأ، ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب، شتات. واحد يطلب الجنة ونعيمها، واحد عايز ينتصر لدين الله يدوب بنفسه، يبخس حظه أو حقه أو ينتقص، حتى لو أخطأ. في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أدبه، لجمع لها أهل بدر. يقول فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية وبين من يتخلص من حياته بالانتحار أو يركب رأسه ويجتهد بنفسه، فهذا يدخل في باب إلقاء النفس في التهلكة. من أعظم ما يستدل به حديث أبي أيوب الأنصاري رضوان الله عليه: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا عظيما من الروم وخرج إليه مثله أو أكثر على أهل مصر عقبة ابن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيه فصرح به الناس وقال: سبحان الله، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، وإنا لما أعز الله الإسلام وكثر الناصرين قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر الناصرين، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منا، فأنزل الله عز وجل على نبيه: يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لم تكن في الحمل على صف الروم بمفرده، لا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن الإنسان يخل في ماله يصلحها ويترك الجهاد في سبيل الله. طب قال: فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. وما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بغرب الروم. القصة دي غريبة ليس فقط في حمل الرجل بنفسه على صف الروم، وهم أقوياء مشاهير بالقوة والتطور العصري يومئذ، لا، ده متى حدث ذلك؟ انظر، يقول راوي الحديث: قلنا إن أموالنا قد ضاعت، الأموال ضاعت، وإن الله قد عز الإسلام، مش معنى مش وقت ضاعت، مش داهم العدو الديار، لا أبدا، إن الله قد عز الإسلام وكثر الناصرين، فلو أقمنا فيها، يعني شوال قوية دي للإقامة في الأموال لإصلاحها، ورغم ذلك كانت هذه هي التهلكة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سئل أيضا، قيل: لا علمت حفظك الله ما حصل في يوم الأربعاء من حادث قد قتل فيه أكثر من 20 يهوديا على يد أحد المجاهدين وجرح فيه نحو 50، وقد قام هذا المجاهد فلف على نفسه المتفجرات ودخل في إحدى حافلاته ففجرها، وهو إنما فعل ذلك أولا لأنه يعلم أنه إن لم يقتل اليوم قتل غدا، لأن اليهود يقتلون الشباب المسلم هناك بصورة منتظمة، بصورة منتظمة. ثانيا، إن هؤلاء المجاهدين يفعلون ذلك انتقاما من اليهود الذين قتلوا المصلين في المسجد الإبراهيمي. ثالثا، أنهم يعلمون أن اليهود يخططون هم والنصارى للقضاء على روح الجهاد الموجودة في فلسطين. والسؤال هو: هل هذا الفعل منه يعتبر انتحارا أو يعتبر جهادا؟ وما نصيحتك في مثل هذه الحالة؟ يقول: لأننا علمنا أن هذا أمر محرم، لعلنا نبلغ إخواننا هناك وفقك الله. إجابة: هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفسه، فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه، ولا تجوز مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام. هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أنه لا يقدم على ذلك لأنه سيقتل نفسه. يقول: لا يجوز أن يقتل نفسه إلا حسنة ننظر إليها بعيد الاعتبار إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام، لا لقتل أفراد من أناس لا يمثلون رؤساء ولا يمثلون قادة لليهود. بمعنى الرجل يريد أن يحدث إجاية، إنما أنت هتقتل لي واحد ميت من أصل كل يهودي، ده ميت يا راجل، ده عنده 100 سنة، ده اللي أنت قتلته، إيه اللي أنت عملته ده؟ أو طفل صغير، اللي أنت عملته طبعاً عمك سامش. فعايز روابط، الضوابط الشرعية لابد من تواجدها. يقول لا لقتل أفراد من أناس لا يمثلون رؤساء ولا يمثلون قادة لليهود. أما لو كان هناك نفع عظيم للإسلام لكان ذلك جائزا، لكان ذلك جائزا. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك، وضرب لهذا مثلا بقصة الغلام. قصة الغلام أيضا من أعظم ما يستدل به. لماذا؟ لأنه جاد بنفسه، علم أنه مقتول. ده هو الذي قال للملك إنك لن تمكن مني، والذي يدل على طريقة قتله حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد الخمسة وتقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني. انظر، فهذا هو وجه استدلال شيخ الإسلام بقصة الغلام. قال الغلام المؤمن الذي كان في أمة يحكمها رجل مشرك كافر، فأراد هذا الحاكم المشرك الكافر أن يقتل هذا الغلام المؤمن، فحاول عدة مرات، مرة ألقاه من أعلى الجبل ومرة ألقاه في البحر، ولكنه كلما حاول ذلك نجى الله ذلك الغلام. فتعجب هذا الملك فقال له الغلام يوما من الأيام أتريد أن تقتلني؟ قال نعم، وما فعلت هذا إلا لقتلك. قال اجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي واجعله في القوس ثم ارمني به، قل بسم الله رب الغلام. وكانوا إذا أرادوا أن يسموا قالوا باسم الملك. كانت هذه عادات استدراج المؤمن نبيل، ومن عنده زكاة، عنده فطنة، عنده نور. قالوا باسم الملك، لكن قال لا، قل بسم الله رب هذا الغلام. فجمع الناس في صعيد واحد ثم أخذ سهما من كنانته ووضعه في القوس وقال باسم رب الغلام، وأطلق القوس فضربه فهلك. فصاح الناس كلهم الرب رب الغلام، الرب رب الغلام، وأنكروا ربوبية هذا الحاكم المشرك، لأنهم قالوا هذا الرجل الحاكم فعل كل ما يمكن أن يهلك به هذا الغلام ولم يستطع إهلاكه، ولما جاءت كلمة واحدة بسم الله رب هذا الغلام هلك. إذا مدبر الكون هو الله، فأمن الناس. يقول ابن تيمية هذا حصل فيه نفع كبير للإسلام، وإن من المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه هو الغلام، والذي تسبب في قتل نفسه لا شك، لكنه حصل بهلاك نفسه نفع كبير. آمنت أمة بأكملها، آمنت أمة بأكملها. فإذا حصل مثل هذا النفع فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه. أما مجرد قتل 10 أو 20 دون فائدة ودون أن يتغير شيء ففيه نظر، بل هو حرام. فربما أخذ اليهود بثأر هؤلاء فقتلوا المئات. والحاصل أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى فقه وتدبر ونظر في العواقب وترجيح أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، ثم بعد ذلك تقدر كل حالة بقدرها. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.